الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين. عليكم السلام. عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصلنا إلى قوله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ثم تكمل الآيات بالسفاهات التي وجهت من قبلهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نحن ذكرنا سابقا أن هدف الآية هو النبوة، تذهب وتأتي وترجع إلى بحث النبوة. تحدثت الآيات عن نبوة النبي الأعظم وما رموه به، وعن الأنبياء السابقين وبعض ما روموا به، وجاءت الآية تتحدث عن المعاد وتستدل بالمعاد على النبوة كما أسلفنا سابقا. رجعت تتحدث بطريقة غير مباشرة عن أن كل تدبير في هذا الكون وكل إجراء فهو من الله سبحانه وتعالى، بما يشمل النبوة من خلال الدلائل التي تقدمت. بعدما تقدمت الدلائل الخمسة أو الستة على توحيد الله سبحانه وتعالى في الربوبية والتدبير، جاءت الآيات من جديد إلى سياق النبوة، وركزت الحديث على النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، باعتبار أن الحديث عن النبوات السابقة إنما هو للاستئناس فيما يرتبط بما جرى في قضية نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعد أن أسقط ما في أيديهم من شبهات واهية، المنقول تأريخيا في السيرة النبوية بشكل مكثف، هذا منقول أن من أساليب مواجهة النبي عندهم بعد أن يئسوا من مواجهته في شخصيته وفيما يحيط به صلى الله عليه وآله، بل وفي فترة متأخرة يائسوا من أن يقضوا على شخصه الكريم صلى الله عليه وآله، وصلوا من ضعفهم ووهنهم إلى حد صاروا يمنون أنفسهم بأن محمدا صلى الله عليه وآله غدا يموت ونرتاح منه ومن دعوته. فتحولت القضية من جهة وكأنها بغض شخصي مع رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن جهة أخرى تمنية النفس بأنه كبقية الزعماء، كبقية الدعاة أو الشخصيات اللامعة، وقد نشأت دول ونزلت وجاء ملوك وذهبوا، وأنبياء أيضا جاءوا وذهبوا وحرفت أديانهم. فإما هم قالوا هذا كما تؤيده المأثورات التاريخية، وإما أن لسان حالهم يقول كذلك، والأول أقرب طبعا. فمن هنا القرآن الكريم يجيب على هذا الكلام: وما جعلنا لبشر عليكم السلام من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. هذه السنة الحياتية التي يمنون أنفسهم بها بالنسبة لك، أولا هي سنة الله في خلقه في كل بشر تكوينا أنه يموت، إنك ميت وإنهم ميتون. وثانيا هؤلاء الذين يمنون أنفسهم بأن ينهوا المواجهة معك بعد أن عجزوا عن مواجهتك بالفكر وجميع الساحات، بأن نهاية صراعهم معك هو انتهاء حياتك. فالسؤال أن انتهاء حياتك هل يمثل بالنسبة لهم نهاية الآلام؟ ومتى يكون كذلك؟ إن كانوا خالدين يكون كذلك، أما إن كانوا ميتين كما أنك أنت ميت فسنة الحياة تجري عليك وعليهم، وقد يموتون قبلك وقد يموتون بعدك، وقد يموت بعضهم قبلك والبعض بعدك وهكذا. فهذا لا ينهي القضية فيما بينك وبينهم. وليس في الآية أي إشارة إلى أنهم كانوا يقولون بأن موته ينهي كل رسالته، لذلك أنا احتملت أن الآية ناظرة إلى تحويل الصراع من صراع رسالي إلى صراع شخصي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو كما حسده بعض المسلمين كما ينقل غدا يموت محمد صلى الله عليه وآله وقال كلمة فض وقفوه لأجلها، ونزل القرآن الكريم أيضا بتحريم أمهات المؤمنين على جميع البشر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. واضح جدا أن الآية أفإن مت يخلدون، أفإن مت خالدون، لا ما قالت هذا ولا ذاك، قالت أفإن مت يا رسول الله، والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله، فهم الخالدون دون العالمين، يعني دون غيرهم أو دونك، قصد قلب يتضمن استفهاما إنكاريا واضحا بل تحقيريا، مو بس استفهام إنكاري، يتضمن تحقير وتصغير لهم، أنكم أنتم الذين تمنون أنفسكم بموته، أنتم أيضا تموتون، لو كنتم تخلدون من بعده لكان هناك مجال لمقالتكم. بعض المفسرين ذكروا هنا واستقربوا وجها آخر أن لا يكون هناك مقالة أساسا، وأن يكون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد الرد على اعتقاد مفترض وهو أن الرسول خاتم الأنبياء والمرسلين، وأن الرسول صلى الله عليه وآله إذا كان خاتم الأنبياء والمرسلين فمن الطبيعي أن يتوهم في حقه أن يبقى حي دائما إلى يوم القيامة حتى لا تنسخ رسالته وشريعته. هذا احتمال ثبوتي موجود لكنه بعيد عن الآية جدا، وكأن هذا المفسر نظر إلى صدر الآية وما ينظر إلى عجز الآية. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. واضح أن هناك من يمني نفسه بموت محمد صلى الله عليه وآله، والسيرة أنا قلت والمنقولات التاريخية تؤيد هذا المعنى. طب جيد، ما صرحت الآية هنا بأن محمدا يموت صلى الله عليه وآله، في إشعار وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، ما قالت أنت تموت يا محمد، في إشعار. الآية الثانية جاءت لتبين الكبرى الكلية، كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة، امتحان بلاء لكن من غير لفظه، وإلينا ترجعون. جيد، الآية تتضمن كبرى وتتضمن تحدي إن صح التعبير، تحدي عبودي.
جيد،
إيه؟ من قبلك، من قبلك، من قبلك، ما قال أنه ماكو بشر يخلد في المستقبل، قلت إشعار فيها لكن ما فيها تصريح. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، ما في أحد خلد. جيد،
يعني حالة
بله كل نفس الآية طبعا تصلح استدلال يا إخوان لدفع حد الاحتمالين في آية السامري. لو كان السامري لا يزال حيا بشكل طبيعي فهو بشر بالنتيجة السامري، وهذا يعني أنه باق على قيد الحياة، إلا أن يقال بل يدعي بعض الأشخاص أنه رآه حد الموثوقين طبعا. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، وتطرح على البساط قضية عيسى عليه السلام، والخضر شرب من ماء الحياة. فيحتمل والله العالم أن يكون المراد من الآية وما جعلنا من لبشر من قبلك الخلد يعني أن لا يموت أبدا، مش أن لا يطول عمره كما هو ظاهرها أيضا. ولذلك الآية هنا تبين أن أحدا لن يكون خالدا لا يموت حي لا يموت من البشر، وهم يمنون أنفسهم بموتك القريب. الله سبحانه وتعالى كأن هذا أسلوب أدبي خاص أيضا، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، ما يعدهم الله أنه سيموت بالأعمار الطبيعية، يتركهم في ريبهم يترددون، ويتركهم في أمنياتهم الكاذبة أيضا ينغمسون. فالله خاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، ما قال له أنت تموت ابن 50 وابن 60 وابن 70، ولو كان في الواقع هو يموت صلى الله عليه وآله في هذه الأعمار، ولكن الله نفى الخلد عنه فقط، وصفة الخلد مو ثابتة لأي من هذه الإشكالات، لا بالنسبة للسامري ولا بالنسبة لعيسى، كلهم يموتون لغاية الأمر أطيلت أعمارهم. فيكون حينئذ هؤلاء الذين يمنون أنفسهم بموته من قريب بطريقة غير مباشرة، القرآن الكريم قد أجابهم بأنه لم يجعل لبشر الخلد، وأنت يا محمد تجري عليك سنة البشر، لكن بمقدار نفي الخلد مو بمقدار أنك تموت من قريب. قد يموت من قريب، أقول هذه تركها معمات تزيد في ترددهم وتزيد في شكوكهم بأنه يموت ومتى يموت. كل نفس ذائقة الموت، هذا بعد حسم القضية، كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الكلام هنا بالنسبة للنفس، النفس لها إطلاقات عرفية وقرآنية، ما لنا شغل الآن النفس في مقابل الروح بالمعنى الفلسفي وأبحاث النفس وعلم النفس، القرآن لم يأتي بهذه المصطلحات بطبيعة الحال، جاء طبقا للغة العربية المتعارفة. النفس تارة تطلق ويراد منها نفس الشيء وذات الشيء، فيقال نفس الإنسان يعني ذات الإنسان، وتطلق بهذا المعنى على كل شيء، نفس الشجرة ذات الشجرة، نفس الشيء هي عين الشيء وذات الشيء، ومن هنا تطلق على ذي الحياة وعلى غير ذي الحياة المتعارفة، تطلق على الحيوان وتطلق أيضا على الجمادات وتطلق على النباتات. نفس الشيء هي ذات الشيء، وإذا أطلقت بهذا المعنى فهي حينئذ تطلق منقطعة عن الإضافة. المعنى الثاني الذي تطلق به النفس إطلاقها على كل شيء في الوجود، حتى على الله سبحانه وتعالى، مثل قوله تعالى: كتب على نفسه الرحمة. لا، بهذا المعنى الأول، بهذا المعنى الأول تطلق على كل شيء حتى على الله سبحانه وتعالى، ولا بد أن تضاف، مو تنقطع عن الإضافة، بهذا المعنى الأول. فنفس الإنسان عين الإنسان، نفس الله ذات الله عز وجل. جيد. وبهذا كما قلنا أطلقت على الله، كتب على نفسه الرحمة، وقوله تعالى: يحذركم الله نفسه، تعلم في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. جيد. تستعمل أيضا النفس ويراد منها شخص الإنسان، هذا المعنى الثاني، وهذا كثير الدوران في الكلمات. وفي القرآن الكريم أيضا جاء بهذا المعنى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، وجاء: ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. واضح المراد نفس بغير نفس، نفس الإنسانية مو أي نفس، ومع ذلك قطع عن الإضافة ولم يشر بشكل واضح. هو الذي خلقكم من نفس واحدة، كل نفس تجادل عن نفسها. من الواضح جدا أن كل نفس يراد منها هنا الإنسان، تجادل عن نفسها يعني عن ذاتها، فأطلقت بالمعنى الأول في ذيل الآية المباركة. المعنى الثالث عرفا استخدمت النفس بمعنى الروح كثيرا، يقال النفس الإنسانية ويراد منها الروح الإنسانية، وقد يكون منه قوله تعالى: أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، يعني أخرجوا أرواحكم من أبدانكم وعودوا إلى الموت. قد يكون، أنا لا أحتم أن هذا هو المراد. أخرجوا أنفسكم في يوم القيامة اليوم تجزون. العلامة الطبطبائي يجزم أن المراد الأرواح هنا، لأن الإنسان يعود ميتا بقبض روحه، فاليوم ما لكم مفر إلا الموت من جديد، وأنا لا أريد أن أميتكم، فأنتم إذا أردتم أن تفروا فموتوا أنفسكم، أخرجوا أنفسكم. هذا أمر تحقيقي واضح. اليوم تجزون عذاب الهون، الأنعام 93. المعنى الثاني يمكن استخدامه في غير الإنسان، لكن غير متعارف يا إخوان. وهو إطلاق النفس منقطعة عن الإضافة في غير الإنسان من بقية الحيوانات والنباتات وإلى ما هنالك. وكذلك بالنسبة للاستعمال الثالث بالنسبة للأرواح، الشائع هو استعمالها وين؟ في الروح، أطلقت على الدم كما في الروايات الفقهية بالنفس السائلة، وكأنه لملازمتها للروح أيضا ولكن بقلة وندرة، فأطلقت كثيرا على الروح الإنسانية وأطلقت كثيرا على الذات الإنسانية. جيد، هذه هي إطلاقات النفس بحسب العرف وبحسب القرآن الكريم أيضا. نعم، تنفس مو كلمة نفس، التنفس نفس الفعل. أي بالي
نفس السائلة تفضلت أنه أطلقت على الدم.
أي دم، ذو دم سائل، ذو نفس سائلة، نفس يعني دم بعد.
ليش ما نقول أن النفس هي الذات
الذي يسيل هو نفس الدم؟
أي ولكن
بالمناسبة باعتبار ملازمة خروج الروح لهذا الدم قد يكون أطلق بالمناسبة مع قرينة، يعني ليس إطلاقا واضحا بحيث يطلق وحده يقال الدم نفس، لأن النفس مرتبطة بالدم كروح وخروجه من الأوداج، وأن من خرج دمه خرجت نفسه، فقيل نفس سائلة ونفس غير سائلة، ولا هي النفس لا سائلة ولا غير سائلة. على كل حال ذكر اللغويون هذا المعنى، موجود في اللغة أنه يطلق، هذا اجتهادنا على مستوى الاستنسابات، وإلا في اللغة أطلق هذا بندرة، أطلق على الدم كما صرح غير واحد من اللغويين. وأنا قلت باعتبار خروج ما يصاحبه من خروج النفس بمعنى الروح. جيد، هنا ما هو المراد من النفس؟ هل هو عام ذلك العموم الذي هو المعنى الأول من هذه المعاني، بحيث لابد من تخصيصه حينئذ؟ كل نفس ذائقة الموت، خب نفس الباري لا تموت، حي لا يموت. قد يقال المجردات أيضا لا تموت، وإن كان هذا فيه تأمل ونظر، فإنه في الصعقة الأخيرة الكل يموت حتى ملك الموت، سبميتة تناسبه. فيكون عاما غير سالم من التخصيص، لا بد من تخصيصه، كما يقول الفخر الرازي، ولأهمية كلامه أقرأ لكم جزء قليل من عبارته، يقول: إن هذا العموم مخصوص، فإنه تعالى نفس، لقوله: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، مع أن الموت لا يجوز عليه. وكذا الجمادات لها نفوس كما قلنا بالمعنى الأول، تطلق عامة وهي لا تموت، ما يطلق عليها الموت. والعام المخصوص حجة، فيبقى معمولا به فيما عدا هذه الأشياء، وذلك يبطل قول الفلاسفة في أن الأرواح البشرية والعقول المفارقة والنفوس الفلكية لا تموت. هذا معناه أنه جعل النفس هنا مطلقة بالمعنى الأول، مع أن النفس بالمعنى الأول بمعنى ذات الشيء، أي شيء كان، أعم من الحياة والموت والمجرد والمادي وإلى ما هنالك، قلنا بأنها لا تطلق إلا مضافة، والآية التي استشهد بها أيضا أطلقت مضافة كما هو واضح: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. فالآية التي هي محل الاستشهاد: كل نفس ذائقة الموت، مقطوعة عن الإضافة. فالظاهر أنه لا يراد منها المعنى الأول، فما هو المراد منها حينئذ؟ تتردد بين المعنيين الثاني والثالث. هذا أولا قبل تعيين ما المراد منها. ثانيا هو قال بأن النفس تطلق على الجمادات ولا بد أن نخصصها هنا. نسأل بأي معنى تطلق على الجمادات؟ بالمعنى الأول، لأن ذات الشيء، مع أن الجمادات لا توصف قال بالموت، لا بد من تخصيصها بغير الجمادات أيضا، مع أن الموت تتصف به الجمادات عرفا تتصف به وقرآنيا لا أقل، هذا إطلاق قرآني، مثل قوله تعالى والأرض الميتة أحييناها، ومثل قوله تعالى كنتم أمواتا فأحياكم، كنتم أمواتا فأحياكم، هذا الموت قبل الحياة. ماذا كنا قبل ذلك؟ موت رابطين وإلى آخره بعد الأولى، أموات للأصنام غير أحياء. عرفا ولغة تطلق الموت بما يقابل الحياة، مو فقط تطلق على ما كان فيه حياة وسلبت منه بإخراج الروح من الجسد كما هو واضح. هذا المطلب الثاني. المطلب الثالث إشكال على الفلاسفة، هذا إشكال العلامة الطباطبائي، وهو واضح أساسا الإشكال، أن الروح الإنسانية لا تموت أبدا. الفلاسفة يزعمون بأبحاثهم العقلية أنهم يتبعون البراهين العقلية القطعية. إذا كان البرهان الذي يأتون به برهانا عقليا قطعيا فلا يحتمل فيه الخلاف، فضلا عن أن يظن الخلاف. والآية أقصى ما يستدل بظهورها حينئذ، فإما ترشد وتنبه إلى خلل في المقدمات فيذهب القطع عند صاحبه والبرهان يستحيل غير برهان فجيد، وإما أنه مع حفظ البرهان العقلي والمقدمات العقلية التي تنتهي إلى القطعيات البديهية بحسب الفرض في مبادئ الأقيسة، فإن بقي الإنسان على قطعه فمن الواضح أنه لن يظن بهذا الظهور، ولا بد حينئذ من تأويل هذا الظهور على تقديري تسليمه. هذا إذا سلمنا أصلا بالبرهان من أساسه، ها نتكلم يعني منهجيا لا يمكن رد الدليل القطعي بالدليل الظني سواء كانا عقليين، وأساسا لا يوجد عقليان قطع مع ظن، لا يوجد إلا أنه يقطع بانتفاء الخلاف، أو كانا ظنيين، أقول كانا عقليين أو أحدهما عقلي والآخر لفظي، أو كانا لفظيين، ففي جميع الحالات الدليل القطعي تحسم القضية لصالحه ويؤول الدليل غير القطعي. فهنا الفلاسفة إما ينبهون على خلل في المقدمات فهو إرشاد إلى أن هذا القطع الذي يحسبونه علما جهل مركب، وإما أنهم يبقون على قطعهم فيرونه علما ومعه لا يجوزون احتمال الخلاف، فلا بد أن يؤول الدليل الظاهر لصالحه. وبحسب المنقول كثيرا يعني في النقليات أن كل شيء يموت ثم يحيى من جديد، وهذا بحثه في محل خارج عن محل كلامنا فعلا.
شيخنا بالتعبير بكل نفس ذائقة الموت
أساسا حيجي بعد ما وصلنا لذائقة بعد بالنفس.
وعلى كلامهم يقولون بأن النفس تموت والفلاسفة يقولون أنها لا تموت، فهذا يكون يعني دليل يستفيد من الفلاسفة بأن النفس ما تموت وإنما تذوق الموت.
هو ما المانع؟ هو قيد بأي شيء قيدها وأخرج الباري لو صح كلامه، أليس بالدليل العقلي؟ بأي شيء قيدها وأخرج الجمادات، أليس بالدليل العقلي؟ هم نطالبه بالدليل العقلي يخرج أيضا الأرواح من النفس. الباء تجر حيثما وجدت، لماذا تجر في مكان ولا تجر في مكان آخر؟ إذا عندك إشكال في الاستدلال ناقش الاستدلال، لكن هذه ليست طريقة للرد على الاستدلال العقلي. وعلى هذا الأساس فلا بد من القول من حيث النتيجة بأن النفس هنا لا يراد منها ذات الشيء كل شيء، فتتردد حينئذ كما قلنا بين المعنيين الثاني والثالث. وإذا ترددت بين المعنيين الثاني والثالث فلا بد أن يكون المراد حينئذ أيهما؟ ها؟ الذي يناسب سياق الآيات، أن المقصود هو ذكر الكبرى الكلية للبشر، وأنه لا يوجد بشر لا يموت. في جواب أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت، أنت تموت وهم يموتون.
يعني المعنى الثاني الجسم، جسم الإنسان.
بلي 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 بلي، المقصود مو الجسم، يعني خروج الروح من الجسد، الإنسان يموت. أسا شنو حقيقة موت الإنسان؟ سيأتي إن شاء الله. خروج الروح من الجسد هو الموت. بلي 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 بلي، هذا هو المراد، وهذا هو الذي يتناسب مع الآيات. الذين يتحدون أو يتهكمون أو ينتظرون ويتمنون موت محمد صلى الله عليه وآله، ينتظرون خروج روحي من جسده في الحقيقة، الموت المتعارف. فكل نفس، كل إنسان ميت، إنك ميت وإنهم ميتون، نظير ذيك الآية رح تصير. غاية الأمر قضية كلية كبرى، كل نفس ذائقة الموت. فالظاهر منها أنها بصدد الاستعمال الثاني مو الثالث ولا الرابع. وعليه فالآية ما إلها نظر لا للملائكة ولا للجن ولا لبقية المخلوقات الأخرى. نعم. الفناء غير الموت يا أخي، كل من عليها فان، الفناء غير الموت، ذاك بحث آخر. مو بكيفي، الفناء معناه موت. أي منو قال الجسد فاني؟ ما فانية، صورة من صوره ذهبت، تجميع المتفرقات. ما معنى الموت؟ الموت إلى معنى متعارف يا إخوان، وهو مفارقة الروح للبدن كما هو واضح، بانقطاع التعلق فيما بينهما بنحو تدبر هذا البدن. أو هي انتقال من دار إلى دار كما في الأحاديث الشريفة موجود كثير، ما الموت إلا انتقال من دار إلى دار، إشارة إلى أنه ليس فناء، موجود كثير من هذه التعابير. وليس الموت فناء كما هو واضح. خب جيد، يبقى الكلام هنا، شو معنى كل نفس ذائقة الموت؟ هو الموت يذاق؟ ما دام الإنسان على قيد الحياة لا يذوق الموت، وإذا مات مات بعد، كيف يذوق الموت؟ ها؟ أو أن يقال المراد من الذوق اللحظة التي يموت فيها الإنسان، يعني يذوق مقدمات الموت هو، وكل يذوقها على طريقته بحسب ما وكل الله به ملائكته. وعلى كل حال بالنسبة للإنسان المؤمن قرقدت الوثنان كما ورد في الروايات. على كل حال كل نفس ذائقة الموت، يعني كل نفس ميتة، وهذا مجرد تعبير أدبي في الحقيقة، كأن الموت طعام أو شراب يتجرعه الإنسان، فعبر عنه بالذوق مع أن المراد أن كل إنسان ميت، كأنه قال كل إنسان ميت. ما فيها نكتة تفسيرية، هذه نكتتها نكتة أدبية في مقام التعبير، وأن الموت له يحس به الإنسان وهو يأتيه. الآن كيفية الإحساس بالدقة هذه تحتاج تجربة، لكن في الجملة نحن نعلم أن الإنسان تقبض روحه بطريقة خاصة من قبل الملائكة، وبينت في الروايات وبينت في الآيات أيضا، والتفت الساق بالساق وبلغت الطراق إلى آخره، الآيات موجودة على كل يوم. وقيل من راق، طبعا بالعكس يمكن أنا قرأت الآيات تقديم وتأخير، ولم يكن من قصدي يعني قراءتها بشكل مقطع قرآني. خب جيد، كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم، نبلوكم يعني نمتحنكم، هذا في نفسه يا إخوان يدلل على أن الدنيا ليست دارا للقرار. نبلوكم، الابتلاء يعني الامتحان، بالشر والخير يعني بالدنيا، لأن الدنيا تتضمن شرا وخير. عبر في بعض الروايات أن الشر هو الفقر، في بعضها الآخر أنه المرض، بالخير الصحة والسلامة والغنى عبر عندنا وعند القوم. هذا لا يعني أن المراد من الشر والخير بس الفقر والغنى أو بس المرض، هذه أمثلة بارزة واضحة مما يبتلى به الإنسان في الدنيا. ونبلوكم بالشر والخير، يعني بما يسوءكم وما يفرحكم، الأولى تحتاج إلى صبر والثانية تحتاج إلى زهد. والشكر على كل حال في الاثنتين ويزيد في الثانية، لا يزيد الإنسان مرضا إن شكر وصبر. ونبلوكم امتحان، طب ليش قدم الشر على الخير؟ لأن الحديث عن الموت وعن الدنيا المنقطعة والشر يذكر بانقطاع الدنيا أكثر من الخير كما هو واضح. الإنسان يعافي الدنيا إن كثرت عليه الشرور والمآسي، لعل هذه هي النكتة بتقديم الشر على الخير، أو أن الشر أسرع إلى الإنسان في الدنيا، يلازمه كثيرا في حياته من مرض وفقر وتعب، حتى لقمة العيش يواجه شرور كثيرة حتى يصل إليها من ضنك الحياة. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فتنة شنو هي الفتنة؟ الفتنة الامتحان باللغة. خب نبلوكم بلاء، كأنه قال هذا تأكيد لنبلوكم لكن من غير رفضها كما قال الزمخشري في الكشاف. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، واضح أن المرجع إلى الله سبحانه وتعالى، خطاب لكل الخلق هذا. والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى إشارة إلى المعاد، فهو إشارة واضحة لأولئك الناس الذين يتصورون أن مشكلتهم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وأنه ميت وأنهم ميتون وأنهم يوم القيامة يبعثون، وأن هذه الدار مجرد دار ابتلاء وامتحان لأهل الإيمان ولأهل غير الإيمان أيضا على درجة واحدة، وأن هذه المسرحية لها نهاية، نهايتها في عرصات القيامة ثم إلينا ترجعون. نكتة خاصة مهمة واضحة ما موجود، فإذا طرأ شيء في ذهني أو أذهانكم نتعرض له قبل أن ننتقل إلى الآيات اللاحقة.
أثناء البلاء والشر يعني الإنسان ما يعيش في حالة خير وما يعيش في حالة
إما في حالتين. ما في ما في إنسان عادة يعيش دائما في حالة خير أو دائما في حالة
يعني
شر. القرآن الكريم يريد أن يقول بأن الإنسان دائما في حالة ابتلاء في الحياة، إن كان خيرا فابتلاؤه بالخير وإن كان شرا فابتلاؤه بالشر، والإنسان لا يخرج عنهما في الحياة الدنيا، وهذا الابتلاء مقدمة ليوم القيامة، إشارة إلى أن من نجح في الامتحان كذا. فهي الآية دليل على وجود التكاليف في الشريعة المقدسة، هذا اللي ما أشرت له أنا. الآية واضحة في أنها دليل على وجود التكليف، لأن الرجوع يكون للحساب وإعطاء النتيجة كما هو واضح.
مثلا الرجوع هنا بعد الموت مباشرة بعد أن يذوق الموت هو
والحمد لله رب العالمين.